الضمان، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. المهذب، ما زلنا مع الضمان. مسألة: وإن باع رجل من غيره بثمن في ذمته، شرط أن يضمن له بالثمن ضامن معين، صح البيع والشرط؟ بمعنى نصير اشترى من نمير سيارة، واشترط البائع نمير، اشترط على نصير أن يأتي له بضامن معين، أن يأتي له بزيد ضامنا. فإن كانت هذه الصورة، نمير يشتري السيارة بمائة ألف في ذمة نصير لأجل، ونمير قال أبيعك على أن تأتيني بضامن، بزيد ضامن، عين ما أطلق، بزيد ضامن. فإن كانت هذه الصورة صح البيع، صح أيضا الشرط وهو الضمان، ولأن الحاجة تدعو إلى شرط الضمين في عقد البيع، لا سيما وأن الذمم قد خروت وفيها ما فيها. نعم. فإن لم يضمن له الضمين المعين ثبت للبائع الخيار في فسخ البيع. لماذا؟ لأنه اختل الشرط، لأنه إنما دخل في البائع بهذا الشرط، فإذا لم يفي له المشتري بالشرط ثبت للبائع الخيار. صارت المسألة فيها مخالفة أو عيب يرد به العقد. وإن أتاه المشتري بضمين غير الضمين المعين لم يلزم البائع قبوله. لما؟ لأن البائع اشترط شخصا معينا، فلم يلزم البائع قبوله، بل يثبت له الخيار وإن كان الذي جاءه به أملأ من المعين، يعني حتى لو كان أغنى منه وهو معلوم أنه يفي، ومع ذلك لم يلزمه القبول، لأنه قد يكون له غرض في ضمان زيد، ضمان معين قد يكون له غرض فيه الألفة بينه وبينه، يعلم أن هذا سيعضد أواصر المحبة، أن يجعل ذلك فتحا له في بعض المشاركات والمبايعات يعني بعد ذلك. فقد يكون للمشترط أغراضا أخرى لا يراها من تعاقد معه. وإن شرط في البيع أن يضمن له بالثمن ثقة لم يصح الشرط وبطل البيع، لأن الثقات يتفاوتون، وإذا كان الشرط مجهولا بطل البيع. انظروا هنا، هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. حصل البيع، لكن البيع عقد البيع تعلق بشرط والشرط فيه جهل، وهذه دلالة واضحة على التأصيل الشافعية على أن الشرط الفاسد يرجع على العقد بالمطلق. هذا الشرط المسترسل، الشرط الفاسد الذي لم يصح يرجع على العقد بالبطلان، بالضبط كفيزا الكرت الذي يقول فيه يقولون في شروطه إن لم يدفع خلال 3 أشهر يكون عليه زيادة، هذا شرط باطل أو شرط فاسد ربوي يرجع على العقد بالبطلان. فهنا إن شرط ثقة، طب الثقة هناك ثقة وثقة ثقة وهناك ثقة ثبت وهناك ثقة وأوسط منه هذه. نعم. فرع: وإن باعه سلعة بثمن بشرط أن يشهد له شاهدين، جاز من غير تعيين. باعه سلعة بثمن، باعه سيارة بخمسمائة ألف بشرط أن يشهد له شاهدين، جاز، لأن مسألة الإطلاق والشهود غير مؤثرة في هذا إلا أن يكون عدولا، جاز من غير تعيين، وكان عليه أن يشهد له شاهدين عدلين، لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الشهود. فإذا لم يشهد له ثبت لصاحبه الخيار في فسخ البيع، وهذا أيضا على أنه صار عيبا، لأنه قال نعم أشتري منك السيارة بشرط أن تأتي بشهود يشهدون على هذه السيارة وعلى هذا البيع وهذا التعاقد، فهذا شرط له فيه مصلحة، له فيه مصلحة. فيها أمران: الأمر الأول أنه ما دام قد أطلق أي شاهدين يغنيان المسألة، أي شاهدين، لكن لابد أن يكون عدولا بشاهدي عدل يصح العقد. فإن لم يأتي بالشهود وقد اشترط عليه ذلك صار كالعيب الذي به يبطل البيع أو يكون له الخيار في فسخ البيع. وإن باعه بشرط أن يشهد له شاهدين معينين عبيد وعمير فأشهد له شاهدين عبدين لغير المعينين فليسقط خيار الآخر في وجهان، والوجهان يرتكزان على تأصيل المسألة ألا وهي أن تختلف الأغراض باختلاف الشهود أو لا تختلف. فمن قال تختلف الأغراض باختلاف الشهود قالوا لا يصح ويكون له الفسخ، وإن قالوا لا تختلف باختلاف الشهود قلنا يلزم. إذا قال في وجهان لا يلزم الآخر قبول ذلك بل يثبت له الخيار في الفسخ كما قلنا في الضمين المعين. وهذه كما قلنا هذه ترجع إلى مسألة الأغراض تختلف باختلاف الشهود أم لا. الثاني يلزم قبول ذلك ولا خيار له لأنه لا غرض له في أعيان الشهود إذا حصلت العدالة. فهي إذا ترتكز على هذا الباب هل الأغراض تختلف باختلاف الشهود أم لا، وإن كان الراجح الثاني وأن الأغراض لا تختلف باختلاف الشهود. والذي يقتضي المذهب أن هذا شرط في الشهادة يصح أن يكون وثيقة لكل واحد من المتبايعين ويثبت لكل واحد منهما الخيار إذا شرط ذلك على الآخر ولم يفي الآخر له بذلك، لأن البائع غرضا في الاستيثاق بالشهادة خوفا أن يستحق عليه المبيع فيرجع بالثمن على البائع على أساس بأن قد يكون للشرط أغراض. الشرط هنا بالنسبة للضمين الغرض فيه ظاهر، أما بالنسبة للشهود فالغرض فيه ليس بظاهر. وإن كان مال علماؤنا في المذهب إلى أن الشهادة لها أغراض تختلف باختلاف الشهود، لذلك قال لا يلزم وله الفسخ. قال المزني وكذلك كل ضامن دين وكفالة بدين وأجرة. هنا العلماء قسموا الحقوق على أربعة أضرب. الضرب الأول حق لازم ومستقر، هذا الشرط الأصيل كما بينا قبل ذلك في صحة الضمان، حتى نقول الضمان صحيح لابد أن يكون الحق لازما مستقرا لابد. فالضرب الأول حق لازم مستقر كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع والأجرة في الذمة بعد انقضاء الإجارة، لأنه بعد قبض المبيع استحق الثمن وبعد تمام الإجارة استحق الأجرة. وما للجعالة بعد العمل، قال من آتى لي بسيارة بإم فله 100,000 فأتى بالسيارة سليمة معافى، فهنا ثبت في ذمته 100,000 والمهر بعد الدخول، أعطى زبيدة 500,000 مهرا ودخل بها ومكنته من نفسها ثبت في ذمته المهر. وعوض القرض إذا أتلفه وقيم المتلفات الضمان، فهذا يصح ضمانه لأنه دين لازم ومستقر. يبقى إذن أصحاب الحقوق على أربعة، الأول ما كان دينا لازم مستقرا في الذمة هذا يصح الضمان فيه، يصح ضمانه ما دام الدين لازما مستقرا في الذمة. وقد قال أحمد لا يصح ضمان المسلم فيه لأنه يؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم عليه فهو كالحوالة، هذا على قول المسلم من أسلم شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال فإن قلنا بالضمان إذا سيكون الأمر على الصرف لغيره فيقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرف إلى غيره. وأما دليل المذهب أنه دين لازم فصح ضمانه كالمهر بعد الدخول. الضرب الثالث قلنا الضرب الأول حق لازم مستقر وهذا ضمانه يصح. الضرب الثاني دين لازم غير مستقر والذي قال فيه أحمد أنه لا يصح ضمان المسلم فيه. دين لازم غير مستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل القبض والأجرة قبل انقضاء الإيجار ودين السلمي فهذا يصح ضمانه أيضا. أما أحمد فقال لا يصح ضمانه لأنه سيكون يعني يصرفه إلى غيره، ودليلنا أنه دين لازم فصح ضمانه كالمهر بعد الدخول. أنا آسف، هنا الدليل عندنا هو القياس، صحيح القياس على المهر بعد الدخول. أنا أريد منكم دليل آخر يثبت قوة ما ذهب إليه الشافعية في أين في أن الدين اللازم الذي هو غير مستقر. ليه غير مستقر؟ لأنه ممكن تطلق قبل الدخول، ممكن قبل القبض تحدث الإقالة البيع أو الرجوع في زمان الخيار، هذا بعد القبض، قبل القبض، لكن بعد الانفراق مفارقة المجلس لكن ممكن تكون فيه الإقالة. والأجرة قبل انقضاء الإجارة أيضا ودين السلم، فهذا صح ضمانه، عندنا صح ضمانه. أنا أريد دليل على ذلك. احنا قلنا الدليل قالوا بالقياس على ما استقر، ما كان دينا لازما في الذمة واستقر. يعني ألحق غير المستقر بالمستقر، هذا القياس. أريد وجهته الفقهية، أريد الوجه الفقهية كيف ألحق غير المستقر بالمستقر. نعم، ممتاز ممتاز يا جهاد، لا فض فوق، ممتاز، جزيت الجنة، أحسن الله إليك. نعم، هو يؤول إلى الاستقرار وإن كان غير مستقر، لكنه يؤول إلى الاستقرار، فعامله بما يؤول إليه، يؤول إلى الاستقرار. لذلك نعم، لأنه يؤول إلى الاستقرار، يؤول إلى الاستقرار، لذلك صح الإلحاق. وجهة الإلحاق هنا أنه يؤول إلى الاستقرار فصح الإلحاق في ذلك. نعم، ممتاز، ألزم الوفاء به. نعم، فإذا عندما يؤول إلى الاستقرار أخذ حكم الاستقرار، عندما يؤول إلى الاستقرار أخذ حكم الاستقرار. هذا في الضرب الثاني. الضرب الثالث، دين ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، شوف يعني غير مستقر ولا يؤول إلى اللزوم، هو دين الكتاب، لأن الكتابة المكاتب قد يعجز نفسه أي وقت، قد يعجز نفسه أي وقت. دين الكتابة فلا صح ضمانه، لأن المكاتب يملك إسقاطه ويعجز نفسه، فلا معنى لضمانه، لأن ذمة الضامن فرع لذمة المضمون عنه، فإذا لم يلزم الأصل لم يلزم الفرع، ومن حكم الضمان أن يكون لازما. يبقى دين المكاتبة ليس بلازم، ليس بلازم، لماذا؟ لأنه يعجز نفسه ويسقط، فكيف يضم ذمته للآخر. وإن كان على المكاتب دين لأجنبي صح ضمانه، لأنه دين لازم عليه في ذمته. وإن كان عليه لسيده دين من جهة غير جهة الكتابة فليصح ضمانه فيه وجان، يصح ضمانه لأنه يجبر على أداه، لا يصح ضمانه لأنه قد يعجز نفسه فيسقط ما في ذمته لسيده. وأصلهما الوجهان، أن يستدام ثبوت الدين في ذمته لسيده بعد أن يصير ملكا له، فيه وجهان. المسألة هنا النظر فيها، هل الدين الذي عليه يصير أيضا في ذمته إذا صار ملكا للسيد مرة ثانية، عاد ملكه للسيد؟ فإن قلنا يستدام ثبوت صح ضمانه، وإن قلنا لا يستدام ثبوته لم يصح ضمانه، والصحيح أنه لا يستدام ثبوته، الصحيح أنه لا يستدام ثبوته فلم يصح ضمانه. أما الضرب الرابع والأخير في الحقوق، دين غير لازم إلا أنه يؤول إلى اللزوم. عندنا دين لازم مستقر، دين لازم يؤول إلى الاستقرار، دين غير لازم لا يؤول إلى اللزوم، دين لازم لا غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم. وهو مال الجعالة قبل العمل، قال من أتى بسيارة بإم فله 100,000، بأن يقول من رد عبدي فله دينار، قال من رد سيارتي فله 100,000، فإذا ضمن عنه غيره ذلك قبل الرد فهل يصح أم لا؟ يبقى هذه الصورة الأخيرة صورة دين غير لازم إلا أنه يؤول إلى اللزوم. فوجهان، يعني هل الضمان يصح؟ وجهان، الوجه الأول يصح، وهذا ظاهره قول الله جل في علاه، قالوا نفقد صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير، والمتكلم هو الذي قال وأنا به زعيم، فضمن المنادمة إلى الجعالة وحمل البعير معلوم. الثاني لا صح لأنه دين غير لازم فلا صح ضمانه كمال المكاتبة. وقالوا بأن الآية ليست على وجهها، إنما أخبر عن الملك أنه بذل لمن رده حمل بعيد، قالوا أنا، لكن طبعا هذا مخالف للظاهر لأنه قال وأنا به زعيم، ولو وقفنا عند الأصل لرجحنا القول الأول وهو أقرب. ولذلك منهم من قال وجهان، وأما ضمان ثمن المبيع مدة الخيار، لأن مدة الخيار ممكن لأحدهما أن يفسخ وللآخر أن يفسخ ولهما أن يفسخ، فضمان ثمن المبيع في مدة الخيار فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه وجهان كمال الجعالة قبل العمل، ومنهم من قال يصح ضمانه وجها واحدا لأنه يؤول إلى اللزوم، ولأن الثمن قد لزم وإنما له إسقاطه بالفسخ بخلاف مال الجعالة فإنه لا يلزم بحال. والصحيح أنه يؤول إلى اللزوم ويصح ضمان، صحيح أنه يؤول إلى اللزوم ويصح ضمان. فرع وأما مال السبق والرمي بعد العمل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، لو وضع مالا للسبق وضع سبقا مالا للرمي بعد العمل فيصح ضمانه لأنه دين لازم مستقر، فهو كالمهر بعد الدخول، يعني قال 100,000 لمن سبق وحدث السباق وهناك من سبق، فإذا له أن يقول علي 100,000 أنا ضامن للـ100,000 صح الضمان هنا. وأما قبل العمل فإن كان المخرج، والمخرج هو المحلل للسبق أحدهما أجنبيا فهل يصح ضمانه في وجهان كمال الجعالة، وإن كان مال السبق منهما وبينهما محلل فإن قلنا إن ذلك كالإجارة صح ضمانه كضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، وإن قلنا إنها كالجعالة كان في ضمان المال عنهما أو عن أحدهما وجهان كمال الجعالة، فإن قلنا إن ذلك كالإجارة صح ضمان كضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، وضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة لأنه يؤول إلى الاستقرار، لأن ضمان الأجرة قبل انقضاء الإجارة ليس مستقرا تعلمون، لكنه يؤول إلى الاستقرار بعد مضي أو انقضاء مدة الإجارة، فإن قلنا إنها كالجعالة كان في ضمان المال عنهما أو عن أحدهما وجهان لما كمال الجعالة، يعني قلنا هل يؤول إلى اللزوم أو لا يؤول إلى اللزوم. فرع وأما أرش الجناية والدية، يعني ضرب شجة أو هو كسر عظما، أرش الجناية والدية، فإن كان دراهم أو دنانير مثل أن جنى على عبد أو كانت الإبل معدومة فأوجبنا قيمة الإبل قيمتها ذهبا وكانت معلومة، أو قلنا يجب 1,000 مثقال أو 12,000 درهم صح ضمانها للمعلومية، فإن كان الواجب الإبل فهل يصح ضمانها فيها وجهان بناء على جواز بيعهما، وقد قلنا بأنها لا مثل لها، فالحاصل أنه لا يصح الضمان في مسألة الإبل. نقف عند هذه المسألة في باب الضمان. نداء عاجل لسعيد النقيب، أنت فوتت درس التفسير وأنا لن أتركك تتخاذل أو تتراجع، وبعدين أنا سأرسل لك رسالة بيني وبينك وستكون فيها حدة وشدة أرجو أن تتحملها، لازم تتحملها حتى تستفسر طريقك فلا تتعرج، ولن أرضى بمرضك، اعلم ذلك جيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت جديد على المجلس يا رفيق وتتأخر كثيرا، أيضا ضيعت التفسير منك، وما أدري هل يعني أنا ما كنت أنظر في الشاشة هل جئت متأخرا في درس الفقه أم متقدما، ما أدري، لكن أنا على يقين أنك ما كنت موجودا في درس التفسير. الأمر إليك يا سعيد، سيشتد عليك الأمر جدا صدقني. أخي يا سيد فضل تفضل.
يقول حكم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
حكم التوسل بذات النبي.
حكم ايش؟
حكم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز بحال الأحوال أن تتوسل بشيء أجنبي عنك، كيف أن يستجاب لك؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وإلا لكان الصحابة أولى الناس بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث. توسلوا بعم النبي الحي بدعاء عم النبي وليس بذات يعلم.
يقول هل كلمة أرجو أو الرجاء لغير الله جائزة أم أن الرجاء لا يكون إلا لله؟
يجوز ما في شيء أن يرجو عبدا فيما يملكه العبد، فيما يستطيع العبد.
تقول كيف يثبت العبد على القيام بعد رمضان ولو تكرمتم، هل الدورة الفقهية والدروس سنقطع في رمضان؟
جزاء الله خير، هذه حريصة جدا على العلم، جزاء الله خير. أولا يثبت العبد على القيام في رمضان إذا علم الله من العبد الصدق صدقه، والحق أن هذه المسألة ثباتها باستمرارها، يعني الإنسان إذا قام ليلة لو 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 الطوارئ جميعا والقوارع جميعا جاءت عليه أولى له ألا يقطعها، فإن رأى الله منه الصدق في ذلك والمصارعة ثبتها له.